آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I welcome all viewers to this session in the blessed month of Ramadan, in which I ask Allah subhanahu wa ta'ala first and foremost to accept all our good deeds, our night prayer that we pray at night. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our fasting in the day, all the other good deeds that you may carry out in this month, in which subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala multiplies in reward manifold. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadilat Shaykh.
Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakallah Shaykh.
كيف حالكم؟
طيب. بارك الله فيك، حياك الله شيخنا.
الله يحييك، اهلا وسهلا ومرحبا. جزاكم الله خيرا.
وياكم بارك الله.
Today we have a very special guest with us by the name of Dr. Dehan Abu Khashabah. And Dr. Dehan is actually an Imam Khatib in Kuwait. And today, inshallah, he has joined us to accept or take questions, inshallah, from yourselves. And we have a few questions, inshallah, that we will post for him in regards to the month of Ramadan and in regards to fasting as well, inshallah. Sheikh Mughali, أنا عندي بعض الأسئلة نطرح لكم بعض الأسئلة ثم بعد ذلك نأخذ أسئلة المشاهدين إذا كان هناك أي سؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بالأخوة المتابعين والأخوات، ونرحب بالجميع، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على القيام والصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الطاعات في هذا الشهر الفضيل الذي فضله الله عز وجل على بقية الأشهر، وخصه بمزايا وخصائص ومحاسن لا توجد في غيره. وهذا الشهر الفضيل لا شك أنه فرصة على المسلم أن يبترمها وأن يجتهد قدر ما يستطيع لتحصيل الأجور والثواب الذي في هذه الأيام وفي هذه الليالي قد خص بها دون غيرها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، إنه لي وأنا أجزي به. يعني إن الله يقول، قال صلى الله عليه وسلم، إن الله يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا شك أن هذه الفرحة هي فرحة المؤمن بالطاعة، وفرحة المؤمن بتحصيل الأجر والثواب عند الله عز وجل، فرحة المؤمن بإتمامها. فلذلك يجتهد قدر الإمكان بهذه الأيام في أن يعينه الله عز وجل على إتمامها وإكمالها على الوجه الذي تكون مقبولة عند الله عز وجل. وربما عرض على المؤمن والمسلم في هذا الشهر الفضيل بعضا من الأحكام التي يحتاج إلى توضيحها وبيانها حتى يكون صيامه وقيامه وسائر أعماله الصالحة في هذا الشهر الفضيل مقبولة عند الله وتامة وكاملة، فيحرص على ذلك الشد الحرص. ولربما عرض عليه سؤال أو استفسار حول هذه الأعمال، فالباب مفتوح لكم للأسئلة فيما يفتح الله عز وجل ويعيننا على جوابه. وهذا الفضل بعد الله عز وجل للأخوة القائمين على هذا الحساب، حساب منار السبيل، والأخ المترجم جزاه الله خيرا، بذل وقتا كبيرا وفرغ نفسه لإعانتكم جميعا على الجواب والرد عليه والترجمة. مشكورا ومأجورا، جعله الله عز وجل في ميزان حسناته هو وجميع الأخوة الكرام.
First of all, Sheikh is welcoming all viewers to this session, Q&A session, and he asks Allah subhanahu wa ta'ala to assist us all in all the good deeds that one may carry out in this blessed month of Ramadan, from praying in the night, fasting in the day. And Allah subhanahu wa ta'ala, as we know, specified this month amongst all other months. Allah specified this month in relation to the great reward for a believer when he fasts or does any good deeds, and in the day and in the night. And there is a very, very popular hadith which is authentic, whereby the Prophet, peace and blessings be upon him, he said, every deed of the son of Adam is for him, except fasting, for it is done for me. It is for me, and I will grant reward for it. SubhanAllah, this means that when you're doing something, one may see you doing that action. But when you're fasting, nobody can see you except Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty and the All-Knowing. And in the hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentions that the mu'min, the believer, abstains from food and drink and having intimate relation with his or her spouse. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala rewards that person or that believer with an immense reward, subhanAllah. Every deed is multiplied from 10. It's multiplied from 10 times to 700 times. And Allah subhanahu wa ta'ala multiplies that even more in the month of Ramadan for the one that abstains from these actions or these things that break one's fast. And of course, we rejoice in this month because of the immense reward that Allah subhanahu wa ta'ala has written for us as believers. And we should strive to our utmost, as much as possible, strive to do goodness in this month that we would not usually do outside of Ramadan. So strive to the best of our ability and take full advantage of these blessed moments, which are limited, subhanAllah, just 1 month, which are limited, but the reward for those limited actions or those limited times or those moments are immense, subhanAllah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us strength and the ability to increase in our good deeds during the month of Ramadan. And inshallah, we will be happy to take any questions or any inquiries that you may have in relation to Ramadan and in relation to fasting. So this session has been put together for you, so you can ask the questions that you need to in relation to Ramadan. Try to keep to the topic, inshallah. Of course, we are in the month of Ramadan, and it's an opportunity for you to ask what you want to ask in regards to fasting or in the month of regards to the topic of Ramadan in general, inshallah ta'ala. We thank Sheikh Dr. Daham for his time as well, alhamdulillah. Of course, I'm sure he has many, many activities, jazakallah khairan, may Allah reward him, that he's taken this time out for us, and to sit here and come on the live call to answer your questions. So take advantage of this time, inshallah ta'ala. Sheikh, عندك شيء قبل أن نبدأ بالأسئلة؟
تفضل نبدأ بالأسئلة.
الله يبارك فيك. أنا عندي مجموعة أسئلة نختار منها ما يناسب إن شاء الله. نعم، السؤال الأول يا شيخ، ما حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟ أولا ترجم هذا السؤال أولا ثم تفضل إن شاء الله. So the first question is that what is the ruling on breaking fast in the month of Ramadan without any reason؟ السؤال مرة ثانية، ما حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟ تفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الفطر عمدا في نهار رمضان بدون عذر لا شك أنه كبيرة من الكبائر بإجماع العلماء، وذلك لأن صيام رمضان ف فرض على كل مسلم ومسلمة قادر على ذلك، مقيم غير مريض وغير عاجز عن الصيام. فقد أجمع العلماء على فرضية الصوم على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم. ورخص في الفطر لمن كان مريضا أو كان مسافرا أو كان له عذر لا يستطيع معه الصوم، فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك. أما إذا أفطر بلا عذر فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، وذلك لأنه خالف الأمر الذي أوجب وفرض على المسلم الصيام. ومن تعمد الفطر وردت بعض الآثار عن السلف أن من أفطر فإنه لا يقبل منه صيام الدهر، وبعضهم رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جماعة من العلماء ضعفوا مثل هذه الأدلة. والواجب على المسلم الذي أفطر عمدا أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، وأن يقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. فقد جاء في قصة الرجل في الصحيح الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، أي جامع زوجته في نهار رمضان، والجماع من مفطرات الصيام. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما ذاك؟ انظر إلى كلمته هلكت، وهذا يدل على أنه ارتكب معصية وكبيرة من الكبائر يهلك فيها المسلم في مثل هذا الوضع وفي مثل هذا الحال التي وقع فيها. فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما ذلك؟ قال: وقعت على زوجتي، أي جامعت زوجتي في نهار رمضان. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. قال: لا أجد يا رسول الله. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع يا رسول الله. قال: أطعم 60 مسكينا. ولذلك أخذ العلماء من ذلك أن كفارة الذي أفطر في نهار رمضان بسبب الجماع فقط أن عليه التوبة، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه هذه الكفارة. فإن أفطر بغير ذلك كالأكل والشرب، أو تعمد الاستمناء في خروج المني بشهوته، أو باشر زوجته دون جماع، فعليه التوبة وعليه قضاء هذا اليوم. وليعلم أن هذا الأمر كبيرة من الكبائر، لا يجوز للمسلم التهاون والتساهل فيه. ولذلك كما ذكرنا أن بعض السلف كان يقول: من تعمد الفطر فإن صيام الدهر لا يغنيه. والقصد من ذلك التشديد على أن أجر الصيام وأداء الفريضة لا يعدله من الأجور شيئا ولو أراد الإنسان القضاء بعد ذلك، لكن الواجب عليه بعد التوبة أن يقضي هذا اليوم، وأن يعزم على أن لا يعود لمثله مرة أخرى.
أحسن الله إليكم. طيب. So just once again, inshallah, just to repeat the question. The question is, what is the ruling for a person who breaks his fast, of course, in the day during the month of Ramadan, without any reason? To break fast without reason. And the Sheikh Jazawallah Khair, he answered the following. First of all, he said that breaking the fast without any reason from amongst the major sins in Islam, since Ramadan is an obligation for the person who is able or fulfills the conditions of being, first of all, a resident of the country, i.e. he is stable in his country, he's living there, he's a resident. That's the first condition. The second condition is that he's able to fast. For example, medically, he's able to fast. Okay, nothing prevents him medically from fasting. The third condition is that he must be sane, right? He must have intellect and know what he's doing. He shouldn't be mad or insane. That's the third condition. And also, if you are not sick, then you have to fast, of course. It is an obligation for you to fast. So in the case of you being sick, for that day, you don't have to fast. Or if you are terminally sick, then you don't fast. But you must make up the fast, and we will come to this towards the end of this answer, inshallah. If you are traveling, you have a license to not fast. Of course, if you are unable to do so for any of these reasons, or due to sickness, you don't fast. Either it's a terminal sickness, of course you don't fast, or it's a temporary sickness in which you have a license to break fast. But again, you must make this fast up. Going back to the point, without reason, breaking the fast without reason in Ramadan is a major sin. And of course, this is the difference between an obligation or an obligatory fast or a voluntary fast. Of course, in the month of Ramadan, we are fasting obligatory fasts. They are compulsory to fast. They are not voluntary. So to break a voluntary fast is different. We're talking about the obligatory fasts. Now, some scholars have concluded even that whoever breaks his fast or her fast in the month of Ramadan on purposely, then fasting for a whole year will not be accepted from him. Subhanallah. And what should a person do if he breaks fast in the month of Ramadan without any reason? First of all, he has to make the fast up for the day that he broke the fast. Okay? This has been mentioned. This is one of the expiations of breaking fast without reason. Now, the Sheikh mentioned a hadith here, a very important hadith, in which it explains what you can do to make up the fast, or what the expiations are to make up a fast. A man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said, "Ya Rasulullah, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, I've been destroyed. Okay, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, "Why? What happened?" And he said, "I had sexual relations with my wife in the month of Ramadan during my fasting." Okay? So the Prophet ﷺ said to him, "Free a slave as an expiation, free a slave." And the man said, "I cannot do so." So the Prophet ﷺ said to him, "Fast for 2 consecutive months." And he said, "I cannot do so." And then the Prophet ﷺ said, "Feed 60 poor people, 60 poor people." So you do one of these three things. If you have broken your fast without any reason in the month of Ramadan, this is the expiation that one must fulfill after making tawbah and seeking forgiveness from Allah and repenting sincerely, intending with Allah to not go back to that sin. First of all, to make tawbah, sincerely repent to Allah and seek His forgiveness, and then fulfill one of those expiations. So of course, it's not permissible to break your fast. It is a major sin to break your fast without any reason in the month of Ramadan. Inshallah, we'll take the second question. The second question says that, what is the ruling for a person who becomes insane? He becomes insane during fasting in the month of Ramadan, i.e. he loses his mind. This is not just losing your mind for a minute or two. This is somebody medically becoming insane and crazy and mad. Okay, what happens? What is the ruling for a person to whom this happens in the month of Ramadan during fasting? مَا الْحُكُمُ السُّؤَالَ الثَّانِي مَا الْحُكُمُ إِذَا حَدَثْ لِشَخْصْ الْجَنُونَ أو الْجُنُونَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ أَثْنَاءِ الصِّيَامِ طبعا
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إذا جن العاقل في نهار رمضان، مما لا شك فيه أن الصيام واجب على المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. فإذا كان هذا البالغ العاقل قد استوفى هذه الشروط وجب عليه الصيام، فإذا كان أثناء الصيام قد تأخر أو اختل أحد هذه الشروط بأن أصبح مجنونا بعد أن كان عاقلا، فإنه يرتفع عنه حكم التكليف وهو وجوب الصوم. فإذا جن لم يصح صومه وارتفع عنه فرضية وجوب الصيام، فلا يجب عليه الصيام. فلذلك هذا المجنون في نهار رمضان لا إثم عليه بعد ذلك إن أفطر. وذكر العلماء أنه مما يلحق بالمجنون وغير المكلف طبعا، الإنسان الذي بلغ سنا كبيرا وأصبح مخرفا لا يميز بين الأشياء ولا يدرك الأحكام التي عليه، وهذا الذي يسمى اليوم بمريض الزهايمر أو الخرف الكهلي، أي من بلغ سنا كبيرا وأصبح يخرف يعني لا يعرف شيئا، فهذا لا تجب ولا يجب على الصيام، كما أنه لا يجب أيضا عليه الصلاة، وحكمه حكم المجنون. والمجنون والصغير وهذا الذي بلغ سن عدم الإدراك المخرف، هذا لا يجب عليه صيام ولا يجب عليه فدية الصيام أيضا. من الذي يجب عليه فدية الصيام؟ هو الكبير العاقل المدرك الذي عقله معه، فهذا تجب عليه الصلاة، لكنه لا يستطيع الصوم بسبب كبر سنه، فلا يستطيع، لا يشق عليه الصيام. أو من به مرض دائم لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصوم، فهؤلاء يجب عليهم الصيام، لكن لأنهم لا يستطيعون فإنه ينتقل إلى وجوب الفدية بدلا عن الصوم، فيسقط عنه الصوم ويبقى عليه وجوب فدية الصيام، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. هذا لمن كما قلنا كبير السن الذي لا يستطيع الصوم، والمريض مرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصوم. أما المجنون والإنسان الذي بلغ سن التخريف والصغير، فهؤلاء لا يجب عليهم تكليف ولا يجب عليهم فدية الصيام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. So once again, I will repeat the question. What is the ruling for a person who becomes insane, becomes mad or becomes crazy, loses his intellect medically during fasting? And the Sheikh, Jazakumullah Khair, he answered the following. So this is for a person who becomes mad or becomes crazy or insane during fasting. Of course, the conditions of fasting, first of all, part of them are to be of the age of puberty and to be sane. These are the conditions, or two of the conditions of fasting, amongst the other conditions also. So the fact that this person has lost his mind and has become insane, has lost his intellect, the obligation of fasting has been lifted from him. So the obligation of fasting is no longer valid for him, okay, as he's become insane. And there is no expiation for him as well. He does not have to feed the poor. He does not need to do anything extra to make up for the missed fasts, because he does not fulfill any one of the conditions from the conditions of the obligation of fasting. For example, a person might be of old age, but he's still sane. Okay, he still knows what's going on around him, but due to old age, he cannot fast. So for this person, there is expiation. There is the fact that he needs to feed a poor person for every day that he does not fast. Of course, we're talking about obligatory fasts, so during the month of Ramadan. And this goes for an elderly person who cannot fast due to his age, his old age, okay? And the other example of of a person who needs to do this or expiate in this manner is a person who has a terminal illness. So the doctor tells him that you cannot fast. Medically, you're not fit to fast. So in this case, these two people or these two types of people have an expiation to fulfill, and that is to feed one poor person for every day that they don't fast. So of course it's going to be 30 days or it'll be 29 days. However many days there are in the month of Ramadan, they will feed one poor person for each day that they missed. Going back to the topic is the person who's become insane or the person who's mad or crazy. The obligation of fasting has been lifted from this person and he no longer needs to fast. Of course, he cannot fast and he does not also, he does not need to expiate for all his fasts that he misses. And Allah knows best. طيب ان شاء الله في سؤال شيخ ما شيخ لا اسمع ما في صوت الان شيخ ما اسمع صوتك الان لا ما في صوت ما في صوت تسمعني انا ما اسمعك يا شيخ لا اسمعك لا اسمعك يا شيخ ما في صوت لا ما في صوت شيخ ابو عبد الله ممكن تكتب في التعليقات ان صوت الشيخ راح لا دكتور ما في صوت لا يوجد صوت انقطع صوتك يا شيخ انقطع الصوت بارك الله فيكم شيخنا ممكن تدخل مرة ثانية شيخنا الفاضل ما نسمعك لا نسمعك انقطع الصوت عندك فتكرما شيخ لو تستطيع ان تخرج وتدخل مره ثانيه ممكن هذا قد يكون حل ان شاء الله شيخ تسمعني تسمع صوتي It appears that the Sheikh's sound has just disappeared, got disconnected. طيب, inshallah, Sheikh will come back, بإذن الله. Is my voice clear? Everyone can hear me, inshallah. Can everyone hear me? Abdullah, صوتي واضح. تسمعون صوتي. هل في صوت يا إخواني؟ الشيخ أبو عبد الله هل تسمع صوتي؟ نعم الحمد لله نعم نعم الحمد لله طيب شيخ الله يحفظك we'll call the sheikh back on إن شاء الله he had some technical difficulties
السلام السلام عليكم عذرا قطع الصوت
طيب الشيخ لو تلاحظ
نعم السؤال التالي
في سؤال لا تتعلق برمضان
نعم
هل في مجال او
اي ما في مانع تفضل ما في مانع الذي طيب. ترغب في إذا في أسئلة مباشرة الآن من الموجودين نجيب أيضا.
هو سؤال مباشر يا شيخ، هو سؤال مباشر، هل يقول هل ذهب الزينة عليه زكاة؟
نعم، هذه المسألة وهي زكاة الحلي تعرف عند الفقهاء بمسألة زكاة الحلي، وهو أيضا تعرف بمسألة زكاة الذهب المستعمل، أي الذهب الذي تلبسه المرأة من الخواتم والمضاعد والقلائد والتراتي وغيرها من ما تتحل به المرأة من الذهب. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين، وهي من المسائل التي الخلاف فيها قديم ولا زال إلى يومنا هذا. والراجح فيما أميل إليه في هذه المسألة وجوب إخراج الزكاة في الذهب أيا كان، سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، سواء كان حليا أو غير حلي، فجميع الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، وقدر النصاب في تقديرنا المعاصر بالذهب ب 85 جرام، 85 جرام إذا بلغ الذهب 85 جرام وجب فيه الزكاة سواء كان ملبوسا وغير ملبوس. والدليل على رجحان هذا القول ما جاء عند أبي داود بسند جيد صححه جماعة من الحديث من العلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة خاتما من ذهب أو مضعدا من ذهب، فقال لها هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت يا رسول لا، قالت لا يا رسول الله. قالت أو تودين أن يسورك الله بسوار من النار؟ إذا كان عليها سوار، فقال هل تؤدين زكاة هذا السوار؟ قالت لا، تظن أنه لا زكاة فيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل تحبين أن يسورك الله بسوار من ذهب من نار؟ قالت لا يا رسول الله. هو صدق لله فأخرجته وتصدقت به كله، ويعني أدت ما يبرئ ذمتها في هذا الأمر. لذلك نقول الواجب على المرأة أو الرجل الذي لديه ذهب، وإن كان لا يستعمله كونه رجلا لا يستعمل ذهب لكن لديه ذهب، فإنه يجب عليه إخراج زكاته وإن كان حليا معدا للزينة وللباس. وقد تقول المرأة أنا لدي ذهب ولدي بنات أيضا صغيرات أو كبيرات له عندهن ذهب، هل نجمعه معا أو لكل واحدة ذهبها الخاص؟ نقول لكل واحدة ذهبها الذي يخصها، فإذا بلغ الذهب الذي لديك نصابا وجب فيه، وإذا بلغ الذهب البنت التي معك في البيت نصابا وجب فيه الزكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. Okay, so we will answer this question inshallah. It's a little bit off topic. It's about the paying zakah. Okay, paying zakah for gold that's owned by a woman. So the question is saying that do we have to pay zakah on gold that we wear as an adornment? And this is also called used gold because it is used and worn by the woman. Do we have to pay zakah on this? And the sheikh replied or responded that gold worn for adornment, that is used gold, whether it is used or worn by a woman or invested or saved, if it is more than 85 grams, if the gold, doesn't matter what type of gold it is, worn or not worn, invested or not invested, if it is more in weight than 85 grams, then the woman needs to pay zakah on this. شيخنا لو كان أقل من 85 جرام فلا.
نعم، إذا كان أقل من النصاب، أقل من 85 جرام ذهب لا زكاة عليه.
يعني لو كان مستعملا أو
مستعمل أو غير مستعمل لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا.
نعم.
وحال عليه الحول. نعم.
So the only case in which you pay zakah on gold is if it's more than 85 grams. Doesn't matter if it's worn or invested or saved. So long as it's more than 85 grams in weight, you have to pay zakah on this. And anything less than that, you don't have to pay zakah on this, whether it's worn or unworn. Okay, I hope this is clear, inshallah. In the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he saw a woman wearing a gold ring and he asked her, do you pay zakah on this? And she said, no. Shaykhna, كلمة السوار.
نعم. السوار الذي يوضع على اليد.
أي نعم نعم.
الذهب الذي يوضع على اليد نعم.
صحيح. حسن الله عليكم. He said, the Prophet صلى الله عليه وسلم replied. First of all, he said, do you pay gold on this? Do you pay zakah on this gold ring? And she said, no. And the Prophet عليه الصلاة والسلام replied, would you like Allah subhanahu wa ta'ala to make you wear a bangle of gold made from hellfire? The bangles that you wear on your wrist, the woman. Subhanallah, what a frightening question. Do you like that Allah subhanahu wa ta'ala makes you wear a bangle, a gold bracelet made from hellfire? So this proves, or it's evident from this, that you have to pay zakah on the gold that you have, worn or not worn, any kind of gold, if it is more than 85 grams in weight. Now, a question may say that I have girls who have their own gold. Should I pay zakah on all of them together or zakah on each one of them? And the sheikh said that you pay zakah on each one of them individually. أحسن الله إليكم شيخ المغالي.
عليكم بارك.
شيخ السؤال يقول شخص أدركه شهر رمضان في بلاد الغرب ولقي صعوبة من حيث تحديد بدء ونهاية النهار فماذا يفعل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. بالنسبة للبلاد التي فيها ليل ونهار فإن يحتاج الإنسان فيها أن يعرف متى دخل يدخل وقت الفجر ومتى تغيب الشمس، وهذا الأمر يحتاج إلى أن يتعرف على مواقيت البلد الذي هو فيه. فإذا كان لا يعرف مواقيت البلد الذي هو فيه فعليه أن يستدل على ذلك من خلال طلوع الشمس ومن خلال غروب الشمس. في بعض البلدان التي وهذا يعني كالذي يعيش في القطب الشمالي التي لا يأتيها نهار ولا ليل إلا يعني في العام مرتين، يعني 6 أشهر نهار 6 أشهر ليل أو العكس، هذا البلد الذي ليس فيه ليل ولا نهار من خلال 24 ساعة، يعني في اليوم والليلة في أقرب بلد يوجد فيها ليل ونهار، هذا البلد ليس فيه ليل ولا نهار وإنما فيه نهار مدة عدة أيام، هذا يعمل بمواقيت أقرب بلد له فيه ليل أو نهار، حتى ولو كان الليل قصير ونهار طويل أو الليل طويل ونهار قصير، فإنه يعمل بمواقيت أقرب وتوقيت أقرب بلد له، أقرب بلد له فيعمل به، فيقدر الليل والنهار على هذا التوقيت هذا البلد ويعمل به. أما إذا كان في البلد ليل ونهار فاليوم والله الحمد المواقيت محددة وموضحة ومبينة، في كل بلد يوجد مراكز إسلامية وتعلن عن دخول والخروج، ويحتاط إذا كان في بلد أو في قرية يعني لا يشملها بعض المواقيت فإنه يحتاط لذلك فيبكر في الإمساك ويتأخر في الإفطار. فمثلا في بعض البلدان يعملون بالمذهب الحنفي فيؤخرون أذان الفجر فلا يؤذنون للفجر أول وقت، مثلا في تركيا في البوسنة والهرسك، في ألبانيا، في كوسوفا، أنا لاحظت أنهم يتأخرون في أذان الفجر، فيؤخرون الأذان إلى وقت الإسفار. فوقت الفجر أوله الغلس، النصف الأول غلس والنصف الثاني الإسفار، وكلاهما وقت الفجر، يعني أول وقت وآخر الوقت، فهم يؤخرون أذان الفجر إلى وقت الإسفار، والوقت يدخل ولا ينتبه الصائم إلى أن وقت الفجر دخل، فلربما أكل وشرب. لذلك ينتبه إذا بدء دخول وقت الفجر، حيث يبين في بعض هذه البلدان، لكن الأذان يجعل له وقت متأخر. لذلك إذا عرف وقت دخول الفجر يلتزم فيه ولا ينتظر الأذان، لأنهم يؤخرون أذان الفجر حتى بعد طلوع الفجر. فإن كان في بلد يعني لا يعلم توقيته بالدقة، فعليه مثلا أن يحتاط ويمسك مبكرا. وأما بالنسبة للإفطار فينتظر غياب قرص الشمس، فإذا رآها قد غابت واطمأنت نفسه إلى مغيب.
شيخ الصوت راح، انقطع الصوت شيخ. Seems that we've lost the Sheikh again. His sound is not. We've lost sound. شيخنا، يبدو أن ليس هناك حل إلا أن تخرج وتدخل مرة ثانية. الله أعلم. I think the Sheikh will rejoin inshallah. Sheikh, تكرم، ممكن تخرج وتدخل مرة ثانية؟ جزاكم الله خير. نعم. Okay, Sheikh, we'll come back inshallah. So, the Sheikh was in the middle of answering a question. And the question says, a person who lives in the West, in the Western countries, is in the month of Ramadan, he witnesses the month of Ramadan, and he does not know the time in which the fast, for which the fast begins and ends. Okay? So he's not sure of when the time for fasting begins and when the time for fasting ends. And of course there are a few indications.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
ما اعرف بسبب انا وضعت الجهاز على نمط الطيران وشبكته على الواي فاي، ولكن يبدو اذا اتى اتصال عن طريق الواتساب ثم يذهب يقطع عندي، فاعذروني فإني في التقنية جاهل. الله يبارك فيك. نعود ونقول كما ذكرنا إتماما للجواب، أنه في أوروبا ينتبه إلى ما ذكرنا، وإذا غاب قرص الشمس يفطر بعد ذلك. فإذا كان في المنطقة مساجد ويؤذنون على المواقيت تحديدا، فإنه يلتزم في سماع أذان هذه المساجد. الله أعلم.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. Sheikh is just finishing off his answer for this question. And he says that a person living in the West, there are a few indications by which he knows that the fasting will begin, or the fasting has begun, or he needs to close his fast now, or when he needs to open his fast. And from them are, for example, he can go by the timings for that country. Now, alhamdulillah, we have technology that if you just type in Google, for example, sunrise, for example, for your country, it will tell you exactly the timing for the sunrise in your country. So he needs to close his fast well before that. Okay, so well before the time for Fajr comes in. Of course, sunrise is not the time of Fajr, it's the time when Fajr ends. So, and the second thing is that, or indication is that, if he has other masajid, for example, or Muslim organizations in his country, then it's very easy to contact them via their website, or, you know, via phone, or via some kind of communication to know and ask them, what is the time for a sunrise, or what is the time for Fajr, and what is the time for sunset? Sunset is, of course, it's easier. The access, the timing is access more accessible, or it's more accurate. You just type in your country on Google, for example. You type in sunset, and it'll tell you exactly by the second or by the minute when sunset is in your country. Of course, this is the time for breaking fast. You don't break fast before that time. So you go by the timings for that country. And if you have no information whatsoever, then you go by the timings for a country that's the closest country to you. Sorry. Let me go back with this. This is in regards to a country in which there is no day and night for 24 hours. For example, for 6 months, they have day. For 6 months, they have night. Okay. If you don't know the timings, there is no way to know the timings for sunrise or sunset in those countries, then you go by the calculation of the nearest country that has day and night within 24 hours. Okay, that's the, hope that makes sense, inshallah. Otherwise, of course, a person can contact their local masajid, their local Muslim organizations to know the timing for Fajr, and the timing to break fast for Maghrib, which is dawn, sunrise, and sunset. And if a person loses all hope in knowing the timings, then he must close his fast, you know, just in case, well before the timing of Fajr, for example. But he must know about the timing for sunset, so he does not break his fast before sunset. Okay? And Allah knows best. جزاكم الله خير. شيخنا ما رأيك نكتفي أو نأخذ سؤال آخر؟
تفضل نأخذ سؤال ما في مانع.
طيب آخر سؤال إن شاء الله. The last question إن شاء الله. A person who forgets that he's fasting during Ramadan, he breaks his fast, he eats or drinks something by mistake, accidentally, what does he have to do? السؤال الأخير إن شاء الله. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه وصومه صحيح. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أو في الصحيحين أنه قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا دليل على أن النسيان في حال الصيام إذا أكل أو شرب فإنه لا يبطل صومه، وليتم صومه دليل على صحة الصيام. فإذا تذكر وهو يأكل أو يشرب، تذكر أنه صائم، توقف عن الأكل والشرب وأخرج ما في فمه من الطعام والشراب، فيتوقف عند ذلك. فإن استمر عامدا بعد ذلك، بعد أن تذكر، فإنه يفطر ويقضي مكان هذا اليوم. لكن إذا لم يستمر عامدا، وإنما عندما تذكر توقف عن الطعام والشراب وأخرج ما في فمه، فإنه صومه صحيح ولا شيء عليه، ولا يلزمه قضاء ولا يلزمه شيء. نعم،
أحسن الله إليك
والله أعلم.
شيخنا، لو تذكر، ما سمعت آخر قول، لو تذكر ولم يخرج من فمه الطعام، ما حكم الحكم؟
لو تذكر واستمر في الأكل ولم يخرج ما في فمه، فإنه يكون هنا قد تعمد الأكل والشرب. فإذا كان قد تعمد الأكل والشرب وجب عليه قضاء هذا اليوم ويكون مفطرا. أما إذا أخرج ما في فمه وتوقف عن الطعام والشراب وأخرج ما في فمه، فإنه صيامه صحيح وليتم صومه.
والقضاء يا شيخ يقضي صوم وأيضا في كفارة ولا لا؟
بالنسبة للذي أفطر عمدا فعليه فقط القضاء، ولا يلزمه ولا يوجد فيه كفارة، إلا كفارة كما قلنا من أفطر بالجماع. أما من أفطر بالأكل والشرب فلا كفارة عليه. لكن الذي أكل أو شرب ناسيا فهذا يتم صومه صومه صحيح، ولا يلزمه لا كفارة ولا فدية ولا يلزمه شيء، وصومه صحيح، إنما أطعمه الله وسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. So once again, the question is saying that what is the ruling for a person who forgets that he is fasting, he's eating and drinking, and he's forgotten that he's fasting, or he's fasting. What does he need to do? So the Sheikh says that whenever he remembers, if he remembers that he's fasting, then as immediately he must stop eating and stop drinking and take out the food of his mouth. If he remembers that he's fasting, he must take out the food of his mouth. Because if he does not take the food out of his mouth after he remembers that he's fasting, he realizes, oh, I'm fasting, and he does not take it out of his mouth, then he is intending to break his fast. But for the person who forgets, eats and drinks due to forgetting that he's fasting, this person is, he has to continue on his fast as normal. Continue his fast as normal. In the hadith, Prophet ﷺ says that a person said to the Prophet ﷺ that I ate or drank whilst fasting. And the Prophet ﷺ said that Allah subhanahu wa ta'ala that fed him and gave him drink. So let him continue his fast thereafter. Okay? And this is for the person that forgets. But if a person intends to keep eating and keep drinking after he remembered, then that person needs to make up that fast just by fasting after Ramadan. And there is no other expiation, as mentioned before. Of course, for example, the person who has a relation and intercourse with his wife, or vice versa, for that person, there is the expiation of the three things that we mentioned, freeing a slave or feeding 60 people and so forth. But for this person, for food and drink, there is no expiation except that you make up the fast. And if anyone has any further questions or there is a misconception or misunderstanding, then inshallah you can post it in the comments below. Whether you are watching the live or whether the live has finished, you can still post it inshallah, and we will get back to you with the answer as soon as we can inshallah ta'ala. ما رأيك يا شيخ نكتفي بهذا القدر؟
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، والأخوة المتابعين والأخوات المتابعات.
في عندكم نصيحة وتوجيهات؟
نصيحتي لنفسي ولإخواني المحافظة على الصيام بحفظ الجوارح عن الحرام، واغتنام هذه الليالي بالقيام والذكر والتلاوة، والصدقة وكل أبواب البر التي يستطيع. إنها أيام معدودة كما ذكر الله وستذهب، فحتى لا تذهب دون اغتنام احرص على الخير ولو القليل، أن تذكر الله تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، فإن هذا الشهر شهر الدعاء، كما قال تعالى عندما ذكر آيات الصيام ذكر بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصائم له دعوة مستجابة، واغتنام هذه الأيام بالدعاء مع العمل الصالح نرجو أن يكون من أسباب الرفعة والقرب إلى الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم القبول والسداد والتوفيق والهداية.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم على هذا التقدم المبارك، ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء
وإياكم
ويوفقكم لكل خير. بارك الله فيكم.
جميعا، بارك الله.
In concluding, the Sheikh advises himself and everyone else to preserve our fasting and to take advantage, make the most of these appointed times, the ma'dudat, appointed days and limited days, and spend it in the night prayer, making dhikr of Allah, remembrance of Allah, and giving sadaqah, and reciting the Quran, and of course making tasbih, saying subhanallah, making tahmeed, alhamdulillah, saying takbir, Allahu Akbar, and sending salutations upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. All these are from the righteous actions. And don't forget that Allah subhanahu wa ta'ala, in the verses of fasting, towards the end of the verses, Allah says that if my slave asks about me, then say to him that I am close and I respond to his supplication. So make supplications, make your du'as in this month of Ramadan and take advantage of this month in Ramadan. And in concluding, we thank the Sheikh, we thank Dr. Baham for his time, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless him and accept from him his good deeds, and from all of you as well. Jazakumullah khairan, and thank you for joining us today. I hope this has been beneficial for you. Alhamdulillah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.